بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، نلتقي مجددًا في هذا اليوم المبارك ومع علم عظيم شريف، ألا وهو علم النحو. في درسنا الماضي كنا قد أخذنا مبادئ هذا العلم العظيم، ثم تعرفنا بعد ذلك على هذا الكتاب وهو الآجرومية، ثم مؤلف الكتاب وهو ابن آجروم، ثم عرجنا على بعض المسائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. وأظن أن الكتاب موجود اليوم بين أيديكم، أليس كذلك؟ الآجرومية بين أيديكم، وكما قلت لكم سابقا حفظ الآجرومية يسهل لكم السعار إن شاء الله تعالى. فهي قصيرة في ألفاظها لكنها عظيمة في معانيها، وتحوي أغلب قواعد هذا الفن. هذا الفن هو قواعد يقاس عليها، وهذا يسهل عليك هذا الفن. فليس في هذا الفن كل يوم تنزل نازلة وينظر فيها العلماء يحكمون فيها، بل هي قواعد قد استقرأوها أهل النحو وأهل اللغة ونظروا فيها وثبتوها في الكتب، فما عليك إلا أن تعرفها وتقيس عليها، فليست صعبة، ولذلك النحو سهل. وأما ما قاله الشاعر حيث قال: النحو صعب وطويل سلمه، إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه، يريد أن يعربه فيعجمه. هذا خطأ، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بل هو سهل وقصير سلم. نعم سهل، ليس فيه صعوبة، بل هو كما قال بعضهم: باب بيت من قش بابه من حديد. فإذا كسرت هذا الباب أو فتحته ولجت على علم سهل جميل غض طريق يفيدك إن شاء الله جل وعلا بسعر. بما أن الكتاب في درسنا الماضي لم يكن بين أيدينا، وكنا قد شرعنا في بعض مسائل هذا الفن، فنعرج على ما بدأنا به من مقدمة الآجرومية. أولا تعرفنا على النحو، وتعرفنا على تعريفه في عرف اللغة وفي عرف النحاة، وقلنا أن كلمة النحو تأتي في عرف اللغة وفي عرف أهل اللغة على عدة
معاني. تمشي شوية شوية.
طيب نعم، ولهذا إن شاء الله سنمشي رويدا رويدا حتى يدركنا إن شاء الله عز وجل ماذا الساعي والكسول إن شاء الله. طيب، واللغويون أو اللغويون والنحويون يصطلحون في هذه اللفظة وهي كلمة النحو على اصطلاحات، وقلنا أن عرف أهل اللغة أقدم من عرف أهل النحو، لأن عرف النحاة متأخر، عرف النحاة متأخر جاء مع هذه القواعد، أما عرف اللغويين فهو متقدم. ومعنى تعريف الكلمة لغة أي ما الذي كان يستعمله العرب في هذه الكلمة، كيف كانوا يستعملونها قبل أن يأتي الاصطلاح. فالنحو يأتي على عدة معان، منها الجهة والشبه والمثل. وقلنا إن علم النحو واجب كفائي، أي أنه يجب على بعض الناس دون بعض، وإذا لم يوجد أحد من الأمة يتعلم هذا العلم فإن الإثم ذا على الجميع، لأنه ما لم يكن هناك واحد من هذه الأمة يعلم النحو ويعرفه فإنه ماذا؟ سيصعب ماذا؟ فهم كتاب الله جل وعلا وفهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكنه علم شريف وعلم جليل، ولذلك صاحب علم النحو ماذا؟ مكرم ومرفوع، مرفوع الرأس، كما قال الشاعر: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. فضيلة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله محدث المدينة كان يكرر هذه الأبيات في كل مجلس: النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. كيف يتكلم في العلم وهو لا يعرف مبادئ هذا العلم وهو النحو؟ طيب، بعد ذلك قال ابن آجرون رحمه الله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. نعم، النحو زين للفتى يكرمه حيث أتى، من لم يكن يحسنه فحقه أن يسكت. هل حفظه منكم أحد؟ هل هناك منكم أحد حفظه؟ كانوا يحفظون من أول وهلة. الإمام الدارقطني عليه رحمة الله كان حاضرا في إحدى المجالس وهو يكتب والشيخ يملي، فقال له جليسه: كيف تكتب والشيخ يملي؟ لا يصح، لأنه إذا كان يكتب في مجلس الإملاء فإن سماعه لا يصح، لأنه يشترط في الطالب ماذا؟ أن يكون حاضر الذهن حتى يصح سماعه. فقال له: هل تدري ما قال الشيخ؟ قال: نعم. أملى 18 حديثا. فقال له: وإذا سردتها عليك فماذا تقول؟ فسردها عليه كلها من حفظة، وهو يكتب، وهو يكتب سردها من حفظة. هذا مما أتاه الله جل وعلا. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام له تعريفان في عرف اللغة وفي عرف النحاة. أما في العرف اللغوي فالكلام هو ما كان نطقا أفاد أم لم يفد، ما كان نطقا أفاد أم لم يفد، هذا هو التعريف الذي يعتمده أهل السنة والجماعة، ما كان نطقا. فمثلا النائم عندما يهدي بأشياء قد نسميها ماذا؟ كلام، ولكنها قد تكون ماذا؟ غير مفيدة، غير مفيدة. والطير حين ينطق هذا كلام، ليس كذلك؟ ولكنه ماذا؟ ليس مفيدا لنا. هذا في تعريف أهل اللغة. أما في تعريف النحاة فهو كما قال ابن آجرون: اللفظ المركب المفيد بالوضع. اللفظ المركب المفيد بالوضع، إذن له أركان أربعة. اللفظ قلنا إنه معناه ما كان ملفوظا بحيث يشتمل على بعض الحروف الهجائية المبتدئة بالألف والمنتهية بالياء. والمركب ما كان مركبا من كلمتين فأكثر، كلمتين فأكثر. كلمة زيد لا تعد كلام، لماذا؟ لأنها كلمة واحدة، ولكن ما كان مركبا من كلمتين وأكثر. المفيد، المفيد وما حسن سكوت المتكلم عليه بحيث يفيد السامع. إن قام زيد جئت، هذا أفاد السامع. وخرج بلفظ المفيد كل ما لا يفيد، مثل غلام زيد لفظ ومركب، لكن هل أفاد؟ لم يفيد. إذن هو ليس بكلام، بالوضع أي بالوضع العربي. فخرج به ماذا؟ ما كان موضوعا ببقية اللغة. لماذا ابتدأ المؤلف تعريف الكتابة بتعريف الكلام؟ لأن موضوع علم النحو ما هو؟ هو الكلمات العربية، فكان مناسبا أن يتعرف طالب هذا الفن على الكلام الذي ينبغي أن يهتم به. ثم قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أقسام هذا الكلام اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وبعضهم يزيد: ولا رابع لها. ولا رابع لها. دليل هذا التقسيم ما هو؟ هو الاستقراء، وجميع قواعد النحو دليلها ماذا؟ الاستقراء. فأهل النحو استقرأوا كلام أهل العلم، كلام العرب، القرآن والسنة وأشعار العرب، فوجدوه لا يخرج عن اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم ما هو الاسم؟ الاسم كلمة دلت على مسمى، هذا في اللغة. وفي الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. إذا حين تنطق بهذه الكلمة تستفيد معنى، لكنها لا تقترن بزمان، لا تدلك على زمان، مثل زيد ورجل وقلم وهكذا، فتستفيد معنى لكنك لا تستفيد زمن مع هذا المعنى. وهذا المعنى الذي استفدناه من هذه الكلمة استفدناه من ذات الكلمة وليس من شيء خارج عنها، وهذا معنى قولهم: كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الفعل، الفعل في اللغة ماذا؟ هو الحدث. فعلت كذا أي أحدثت كذا. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: المضي والحال والاستقبال. إذن الفارق بينها وبين الاسم ما هو؟ ها؟ اقترانها بماذا؟ بالزمان. فالفعل يدلنا على زمان والاسم لا يدل على زمان. ضرب، يضرب، اضرب. وهذا يدلنا على أن الفعل ماذا؟ ثلاثة أقسام: ماض ومضارع وأمر. فالماضي ما دل على زمان قبل زمن التكلم، والمضارع ما دل على زمان أثناء زمن التكلم أو بعده بيسير، والأمر ما دل على زمان بعد زمان التكلم: ضرب، يضرب، اضرب. بعد أن انتهى المؤلف من تقسيم الكلام إلى اسم وفعل وحرف دخل في مهمات هذا الفن. وقلنا أن الحرف ما هو؟ الحرف في اللغة الطرف، ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف من الدين، لا يفهم الدين حق فهمه، ها؟ فإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. ومن الناس من يعبد الله على الحرف، فالحرف معناه ماذا؟ الطرف. وفي اصطلاح النحاة كلمة دلت على معنى في غيرها، أي أنها ماذا؟ لا تفيد معنى إلا إذا جاءت مع غيرها، أما باستقلالها لا تفيد معنى، مثل عن وإلى وفي ورب، لا تفيد معنى في نفسها، ولكنها تفيدنا معانيها ماذا؟ إذا جاءت مع غيرها. تقول: الكوب، الماء في الكوب. ففي هنا ماذا؟ أفادت الظرفية. كيف أفادت هذه الظرفية؟ متى؟ كيف فهمنا الظرفية هذه؟ فهمناها بماذا؟ بما جاء بعدها، فأفادتنا أن الكوب ماذا؟ ظرف ووعاء للماء. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى علامات الاسم، علامات الفعل، وعلامات الحرف، وهذه مهمة، ها؟ لأنك لا تستطيع أن تميز الاسم ولا الفعل ولا الحرف إلا بعلامات. الأمر سيشكل عليك، أليس كذلك؟ سيشكل عليك. لابد لك من شيء يميز بعضه ماذا عن بعض، فأتاك بهذه العلامات. وهذا مما تمتاز به الأجرومية: حسن التقسيم، حسن التقسيم. بعض كتب النحو تدخل في صلب مهمات النحو قبل ماذا أن يعرف طالب العلم ماذا نعم بدايات هذا الفن، ولكن المؤلف ابتدأ بالكلام ثم أقسام الكلام ثم ماذا علامات كل قسم، وهكذا ستأتينا التقاسيم بسهولة وبكل يسر، ماذا بحيث يستطيع طالب هذا الفن أن يفهمها. يقول: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض بالخفض، هذه أول علامة. ما معنى الخفض؟ معناه الجهر، وهذا تعبير من ها الكوفيين. أما البصريون فيقولون ماذا؟ الجر. والجر هو ماذا؟ أولى. قالوا الجر ماذا؟ أولى. والحاصل أن المعنى واحد. ما معنى الخفض؟ ما معنى الخفض؟ ها؟ من يقول لنا؟ من يقول لنا؟ الخفض هو الكسرة وما ناب عنها. فكل كلمة وجدت فيها في آخرها الكسرة أو ما ناب عنها فهي ماذا؟ اسم. مثلا: مررت بمحمد. محمد اسم أم فعل أم حرف؟
اسم.
الدليل وجود الكسرة في آخرها، وجود الكسرة في آخرها، سيأتي إن شاء الله وجود الكسرة في آخرها. مسلمون. مسلمون هذه الكلمة اسم أم فعل أم حرف؟ اسم. كيف عرفنا ذلك؟ نجرب دخول ماذا؟ علامة الكسر عليها. تقول: مررت بالمسلمين. الياء هنا ماذا؟ علامة الخفض. المسلمين مجرور بحرف الباء، وعلامة الجر هي الياء لأنه جمع مذكر سالم. إذا ما دامت الكلمة فيها علامة للخفض فهي ماذا؟ اسم. والخفض لا يدخل على الأفعال ولا يدخل ماذا؟ على الحروف. فلهذا الخفض علامة مميزة للاسم عن الفعل وعن الحرف. فما تستطع أن تخفض الكلمة بالكسرة أو ما ناب عنها فهي ماذا؟ اسم. والتنوين، التنوين ما هو؟ هو نون تلحق آخر الكلمة لفظا وتفارقه ماذا؟ خطا. وتفارقه خطا، هذه النون تسمى التنوين، وهي مفتوحة تارة ومكسورة تارة ومضمومة تارة أخرى. محمد ومحمد ومحمدا، أي كلمة استطعت أن تنونها فهي ماذا؟ اسم. طيب عندنا يضرب، تستطيع أن تنونه؟ هل تستطيع أن تقول يضرب؟ الجواب لا، لأن كلمة يضرب ليست باسم. في، تستطيع أن تنون كلمة في؟ من يستطيع؟ لا تستطيع. إذن هي ماذا؟ ليست باسم. محمد، تستطيع أن تنون كلمة محمد؟ الجواب ماذا؟ نعم، محمد. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. محمد ورسول كلاهما ماذا؟ اسمان. دليل ذلك ما الدليل؟ الدليل ماذا؟ التنوين. فكلمة محمد منونة وكلمة رسول منونة، ودخول الألف واللام وهي تسمى ماذا؟ هذا التعريف. فأي كلمة أدخلت عليها الألف واللام فقبلت الألف واللام فهي ماذا؟ اسم. مثل رجل وزيد، رجل وشجرة وما أشبه ذلك، فتقول ماذا؟ الرجل والشجرة إلى غير ذلك. وتلاحظون هذه العلامات ليس بالضرورة لأي اسم أن يقبله، ولكن متى قبل الاسم واحدة منها، متى قبلت الكلمة واحدة من هذه العلامات فهي ماذا؟ اسم. فأحيانا يفلح عندنا الخفض، وأحيانا التنوين، وأحيانا الألف واللام، وأحيانا حروف الخفض إلى غير ذلك. فمتى دخلت واحدة من هذه العلامات فهي ماذا؟ اسم. أنتم معي؟ ها؟ لا يشترط أن تقبل الكلمة جميع هذه العلامات، ولكن واحدة منها كافية في أن هذه ماذا؟ الكلمة اسم. وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي وربا والباء والكاف واللام، وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء، وعرفنا ذلك في درسنا الماضي. ثم قال: علامات الاسم والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، وهذا درسنا لهذا اليوم. نعم ليست بين يديك الأجرومية. نعم هي بين في الكتاب. بارك الله فيك. علامات الفعل، بما أنه ميز علامة الفعل يأتي إلى علامات الاسم يأتي إلى علامات الفعل. والفعل يعرف بقد، قد هذه تدخل على الفعل المضارع، تدخل على الفعل ماذا؟ الماضي. إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد ماذا؟ التحقيق والتقريب، التحقيق والتقريب. تقول ماذا؟ قد قامت الصلاة، عندما يقول المقيم قد قامت الصلاة يريد هذا ماذا؟ قد قرب وقت قيام الصلاة. وتقول قد غربت الشمس، إذا قلتها بعد غروب الشمس فإن هذا يفيد ماذا؟ التحقيق. وإذا قلتها قبل غروب الشمس فإنها تفيد ماذا؟ التقريب. تقول قد وصل زيد، إذا قلتها وزيد موجود فهذا ماذا؟ تحقيق. وإذا قلتها قبل وصول زيد بقليل فهذا ماذا؟ تقريب. إذن تدخل على الفعل الماضي وتفيد التحقيق والتقريب، وتدخل على الفعل المضارع وتفيد ماذا؟ التقليل والتكثير، التقليل والتكثير. فتقول ماذا؟ قد ينجح الكسول تقليلا تكثير، ها؟ تقليل. قد ينجح المجتهد تقليلا تكثير، تكثير. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل تقليلا تكثير. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، ها؟ تقليلا تكثير، تكثير، تكثير. فالمتأني غالبا ماذا؟ يدرك حاجته، والمستعجل ماذا يكون معه؟ الزلل. ولهذا في العجلة في ماذا؟ الندامة. قد هذه إذن هي علامة للفعل. وأي أنواع الفعل؟ الفعل الماضي والفعل المضارع معا. فإذا دخلت على كلمة فهي فعل، أي نوع من أنواع الفعل؟ إما ماضي وإما مضارع. إذن نحتاج ماذا؟ إلى علامة تميز الماضي وحده وعلامة تميز المضارع وحده. ولهذا قال والسين وسوف، والسين وسوف. السين هذه تسمى سين التنفيس، أي سين التراخي، سين النفس، أي بين الكلام وبين الحدث ماذا؟ نفس، تراخي. سأفعل كذا، يعني بينك وبينها ماذا؟ الفعل وقت. أما لو قلت أفعل كذا فأنت في هذا الوقت ماذا؟ تفعل ذلك الشيء. سأفعل كذا وسوف أفعل كذا. وسوف ماذا؟ أكثر تنفيسا من السين، أكثر تنفيسا من السين. ولهذا قالوا ماذا؟ احذر سوف. لماذا؟ لأنها إلى أجل غير معلوم. سوف أجتهد متى؟ ها؟ الله أعلم. ولكن قل ماذا؟ سأجتهد، يعني سأبدأ الآن. قالوا لماذا السين أقل تنفيسا من سوف؟ قالوا لأن ماذا؟ ها؟ زيادة المبنى دلالة على زيادة المعنى، فسوف ماذا؟ حروفها أكثر من السين، فلهذا كان التنفيس فيها أكثر من السين. السين وسوف خاصتان بالفعل ماذا؟ المضارع، خاصتان بالفعل المضارع. سيقول لك المخلفون من الأعراب، سيقول لك المخلفون من الأعراب. سيقول، كيف تعرف سيقول؟ تقول السين ماذا؟ للتنفيس. ويقول فعل مضارع مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخر. طبعا نحن هنا ابتداء لا نهتم بالإعراب حتى ماذا؟ نتعرف على أساسيات الفن. بعد أن ندخل إن شاء الله في صلب الأجرومية سوف نتعرض للإعراب ونكثر منهم، لأنه ماذا؟ هو فائدة تعلم هذا الفن. كونك تستطيع أن تعرف فقد تعلمت خيرا كثيرا من هذا العلم العظيم. السين وسوف يدخلان على الفعل المضارع، لا يدخلان على الفعل الماضي ولا يدخلان على الفعل ولا يدخلان على الفعل الأمر. إذن العلامة الخاصة بالفعل المضارع ما هي؟ السين وسوف. السين وسوف. إذن السين وسوف ماذا تفيدنا أكثر مما يفيدنا؟ قد، لأن قد يشترك فيها ماذا؟ الفعل الماضي والفعل المضارع. أما السين وسوف فهما خاصتان بفعل المضارع. سيقول السفهاء من الناس ولسوف يعطيك ربك فترضى، كلها أفعال مضارعة. سوف يؤتيهم أجورهم، كلها أفعال مضارعة. وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة المقصود بها تاء التأنيث التي تدلنا على أن من قام بالفعل مؤنث. أنتم معي؟ تدلنا على أن من قام بالفعل مؤنث. قامت هند، قامت هند. وقوله ساكنة خرجت ماذا؟ التاء التي ليست بساكنة وهي تدل على المؤنث، مثل ماذا؟ فاطمة. فاطمة آخرها ماذا؟ تاء، ولكن هل هي ساكنة؟ ليست بساكنة، فلهذا تقول ماذا؟ قالت فاطمة تعال يا زيد. إذن فاطمة ماذا؟ محركة. ورأيت فاطمة ومروا بفاطمة، إذن التاء هذه ماذا؟ تدل على التأنيث لكنها محركة. فالتي تدلنا على، فالتي تكون علامة للفعل هي ماذا؟ تاء التأنيث الساكنة. قامت وضربت ودخلت وخرجت إلى غير ذلك. إذن ضرب فعل ماضي والتاء تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. وهذه التاء قد تتحرك ماذا؟ لالتقاء الساكنين. من يمثل لنا؟ إذا جاء بعدها ساكن فإنها ماذا؟ قد تتحرك، لأن العرب ماذا؟ لا يوالوا بين الساكنات، لا يجعلون الكلام ماذا؟ فيه عدة سواكن، مثل قول الله جل وعلا قالت الأعراب. التاء هنا أصلها ماذا؟ قالت الأعراب، ولكن ألف الوصل ماذا؟ ساكنة، والتاء ساكنة، فحرك الأول منهما قالت الأعراب. وهكذا قول الله جل وعلا قالتا أتينا طائعين. قالتا، التاء هنا ماذا؟ أصلها تاء التأنيث الساكنة، ولكن جاء بعدها ألف، وهذه الألف ماذا؟ ساكنة، فحركوا تاء التأنيث الساكنة بالفتحة. لماذا حركت بالفتحة؟ لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها، لأن الألف لا يناسبها إلا فتح ما قبلها. إذا نفهم من كلام المؤلف أن علامات الفعل تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يدخل على الفعل المضارع والماضي وهو ماذا؟ قد. وقسم يختص بالمضارع وهو، وقسم يختص بالماضي وهو تاء التأنيث الساكنة. إذا بقي علينا علامة الفعل الأمر لم يذكره المؤلف، وعلامة فعل الأمر هي ماذا؟ دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة. أنتم معي؟ هذه العلامة علامة مزدوجة، علامة مركبة، لا بد أن تتوفر بجزئيها، أن يدل، أن تدل الكلمة على الطلب وتقبل ياء المخاطبة. مثل ماذا؟ اضربي. فهذه الكلمة فيها طلب، فأنت تطلب منها ماذا؟ أن تضرب، أليس كذلك؟ وقبلت ياء المخاطبة. إذا دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة فليست ماذا؟ فعل أمر. مثل ماذا؟ هيهات. مثل ماذا؟ نزال. مثل نزال بمعنى انزل، فأنت تطلب منه ماذا؟ أن ينزل، لكنها لا تقبل ياء المخاطبة لأنها ماذا؟ اسم فعل. تلزم هذه الكلمة حركة الكسر دائما وأبدا، فتقول نزالي بدون يعني للرجل والمرأة، وتقول دراكي للرجل والمرأة، أي أدرك والمرأة أدركي،
بدون ماذا يا، لأن العرب ماذا هكذا نطقت هذه الكلمة ولم تدخل عليها يا المخاطبة، ولم تدخل عليها يا المخاطبة. إذا قبلت الكلمة يا المخاطبة ولم تدل على الطلب فليست فعل أمر، مثل ماذا؟ ها؟ أنت تقومين، أنت تقومين، فهنا ماذا؟ قبلت يا المخاطبة ولكنها لم تدل على الطلب، فلهذا هذه الكلمة ماذا أصبحت؟ فعل مضارع، أصبحت فعل مضارع. إذن علامة الفعل الأمر علامة مزدوجة. كيف علامة مزدوجة؟ كيف علامة مزدوجة؟ أي أنها لابد أن تتوفر بجزئيها، فإذا ذهب أحد الجزئين ماذا؟ كانت هذه الكلمة ليست فعل أمر، ليست فعل أمر. أقعد، أقعد، هذه الكلمة فعل أم اسم؟ اسم، ها؟ ربما تكون اسم، أليس كذلك؟ أدخل عليها علامة الاسم، يصلح؟ لا يصلح. طيب نجرب علامة الفعل، قد يصلح؟ ها؟ يصلح أن تقول قد اقعد؟ ها؟ طيب يصلح أن تقول اقعدت؟ ها؟ لا يصلح، يتكسر الكلام. طيب نجرب عليه علامة الأمر، تستطيع أن تقول ماذا؟ اقعدي. إذن فهذه الكلمة دلت على الطلب وقبلت يا المخاطبة، إذن هي ماذا؟ فعل أمر، إذن هي فعل أمر قولا واحدا، إذن هذه الكلمة فعل أمر. وهكذا في غيرها من الأشياء. ثم قال المؤلف: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. الحرف سهل، الحرف لا يصلح معه علامة الاسم ولا يصلح معه علامات الفعل، ولهذا قال الناظم: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. مثلا عندنا كلمة من، كلمة من، إذا أردنا أن نعرف هل هي اسم أم فعل أم حرف ندخل عليها أولا ماذا؟ علامات الاسم. هل تستطيع أن تدخل عليها الألف واللام؟ ها؟ تقول المن، لا صح. تستطيع أن تدخل عليها حروف الخفض فتقول في من وعلى من، ها؟ لا يصح. تستطيع أن تنونها من، ها؟ هل يصح؟ لا يصح. إذن هذه الكلمة ليست اسم، ندخل عليها علامة الفعل، ندخل عليها علامة الفعل. هل تستطيع أن تقول قد من، ها؟ سمن، سوف من، ها؟ منت، ها؟ يصبح الكلام ماذا؟ غير عربي، أليس كذلك؟ ها؟ طيب إذن لا يصلح معها علامات الاسم ولا علامات الفعل، إذن هذه الكلمة حرف، إذن هذه الكلمة حرف. إذن علامات علامة الحرف هو ألا يقبل علامات الاسم ولا يقبل علامات الفعل. وبهذا نكون قد انتهينا من باب علامات الاسم والفعل والحرف. ثم انتقل بنا المؤلف إلى معرفة الإعراب. ما هو الإعراب الذي سيهتم به النحوي؟ قال المؤلف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو تعريف الإعراب. الإعراب في اللغة دائما نعرف الشيء ماذا؟ لغة وعرفا، أو لغة واصطلاحا. لغة ماذا؟ يعني في عرف ماذا؟ اللغويين. واصطلاحا في عرف النحاة. لما نسمع عن كلمة إعراب ماذا نستفيد منها؟ هذه الكلمة كانت في عهد العرب تطلق على عدة معان، من ذلك الإظهار والإبانة. تقول ماذا؟ أعربت عما في نفسي، أي ماذا؟ أظهرته وأبنته. وأما في اصطلاح النحاة فهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. إذن هو تغيير، هذا أول ما نفهم. الإعراب تغيير يحدث للكلمة، أين يحدث هذا التغيير؟ قال أواخر الكلمة، مثل محمد، محمد ما هو آخر هذه الكلمة؟ الدال. طيب هل المقصود أن الدال يتغير أم حال الدال يتغير؟ حال الدال، لأن الدال لا يصبح راء ولا يصبح باء ولا يصبح جيم، هو محمد في كل الأحوال، ولكن المقصود ماذا؟ أن حال الدال يتغير من الرفع إلى النصب إلى الخفض. إذن المقصود من كلام المؤلف تغيير أحوال أواخر الكلم، تغيير أحوال أواخر الكلم. فتقول ماذا؟ قال محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. الدال هذا ماذا؟ تغير، تغير حاله من الرفع إلى النصب إلى الخفض. هذا التغير ماذا يسمى؟ يسمى الإعراب، يسمى الإعراب. سبب هذا التغير اختلاف العوامل الداخلة عليها. عندنا عامل يسبب ماذا؟ الرفع، وعامل يسبب الخفض، وعامل يسبب النصب، وعامل يسبب الجزم. فتقول ماذا؟ قال محمد. هنا عندنا عامل ماذا؟ عامل الفاعلية، عامل الفاعلية، جعل كلمة محمد ماذا؟ مرفوعة بالضم. أنتم معي؟ أنتم معي أم ذهبتم بعيدا؟ ها؟ ما زلتم؟ طيب، وتقول ماذا؟ مررت بمحمد. محمد هنا ماذا؟ مكسورة. السبب دخول حرف الجر عليها. ورأيت محمدا، محمد هنا ماذا؟ ها؟ منصوبة. السبب ها؟ أنه وقع عليها ماذا؟ الفعل، فأصبحت ماذا؟ مفعول به. وتقول لم يدخل، كلمة يدخل هنا ماذا؟ مجزومة بالسكون. السبب دخول لم عليها. إذن الإعراب هو تغيير أحوال أواخر الكلم، سبب ذلك اختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. إذا هذا التغيير، هذا التغيير أحيانا يكون لفظي وأحيانا يكون ماذا؟ مقدر. فاللفظي ماذا؟ هو الظاهر لنا الذي نتلفظ به كما سمعت محمد محمدا ومحمد، وفي الأفعال لم يفعل ولم يضرب لم يدخل ولم يسمع. والتقديري، التقديري المقصود به ماذا؟ أن يمنع من التلفظ بالحركة مانع، أن يمنع من التلفظ بالحركة مانع. وهذه الموانع ماذا؟ ثلاثة: التعذر والثقل والمناسبة. التعذر والثقل والمناسبة. نعم، اللفظي هو كما سمعت، أي أنك تتلفظ بالحركة ولا يمنعك منها مانع. والتقديري هو أن يمنع من التلفظ بالحركة مانع. وهذه الموانع ثلاثة: التعذر والثقة والمناسبة. التعذر، التعذر هو أن يكون آخر الكلمة ماذا؟ ألف مقصورة، ألف ماذا؟ مقصورة، مثل موسى والعصا ورحى وما أشبه ذلك. تقول ماذا؟ قال موسى، قال موسى. من يعرف لنا موسى هنا؟ من يعرف موسى؟ فاعل، ما باله؟ ها؟ الضمة منع من ظهورها؟ ها؟ الثقل. قول آخر التعذر. كيف عرفنا أن هذا تعذر؟ لأن آخر الكلمة ماذا؟ ألف مقصورة، ألف مقصورة. عندنا الألف نوعان، ألف ممدودة وألف مقصورة. الألف الممدودة هي التي تأتي بدون ماذا؟ همزة وراءها، مثل موسى والعصا. والممدودة هي التي يأتي بعدها ماذا؟ همزة، مثل صحراء، ها؟ وإلى غير ذلك وما أشبه ذلك. عندنا ألف مقصورة وألف ممدودة. التي تسبب التعذر ما هي؟ الألف المقصورة. تقول قال موسى ورأيت موسى ومررت بموسى. قال موسى، موسى فاعل مرفوع لم ترفع الضمة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. ورأيت موسى، موسى ما إعرابها؟ ها؟ مفعول به، منصوب ولا محفوظ ولا مجرور؟ مفعول به ماذا يكون؟ منصوب. وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة ولا المقدرة؟ الظاهرة، عفوا المقدرة. منع من ظهورها التعب. ومررت بموسى، الباء حرف جر، وموسى اسم مجرور بالباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة، منع من ظهورها التعذر. إذا نستفيد من هذا فائدة، أن ألف التعذر تمنع من ظهور الحركة في حالة الرفع وفي حالة النصب وفي حالة وفي حالة الخفض. حفظنا هذه الفائدة. إذا ألف التعذر تمنع من ظهور الحركة في الحالات الثلاث، في الحالات الثلاث. الثقل، الثقل هو أن يكون آخر الكلمة ماذا؟ ياء. أن يكون آخر الكلمة ياء قبلها مكسور، مثل القاضي، مثل القاضي وما أشبهها. القاضي هذه الكلمة آخرها ياء قبلها مكسور. لماذا قلنا قبلها مكسور؟ لنخرج الكلمة التي يكون قبلها ساكن، مثل الظبي، فإن كلمة ظبي تظهر عليها الحركة فتقول ماذا؟ رأيت ظبيا، وهذا ظبي، ومررت بظبي. لكن الياء التي تمنع من ظهور الحركات هي الياء التي يكون قبلها ماذا؟ مكسور. وهي أغلب، في أغلب الأحوال تكون الياء قبلها ماذا؟ مكسور، لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها، مثل القاضي. من يمثل لي بمثال آخر؟ من يمثل لي بمثال آخر؟ الرامي. مثال آخر الداعي، الساعي، إلى غير ذلك. تقول هذا القاضي، هذا مبتدأ، القاضي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة على آخره، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. طيب، ورأيت القاضي، هل يصح أن نفتح تقول رأيت القاضية؟ يصح. القاضي مفعول به منصوب عن التصبي، الفتح الظاهر على آخره. ومررت بالقاضي، البحر بجر، والقاضي اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة ولا الظاهرة؟ المقدرة، منع من ظهورها الثقل. إذا نستفيد من هذا أن ياء الثقل تمنع الحركة في حالة الرفع والجر، وتظهر الحركة في حالة النصب. أنتم معي؟ وضح الأمر؟ ياء الثقل تمنع الحركة في حالة الرفع وفي حالة الخفض، وتظهر الحركة ماذا؟ في حالة النصب. لماذا؟ قالوا لخفتها، لأن الفتحة خفيفة مع الياء، الفتحة خفيفة مع الياء. رأيت القاضية، وإن القاضية، وكان زيد قاضيا، كل هذه ماذا؟ مفتوحات، ظهرت فيها الحركة لخفتها، ظهرت فيها الحركة لخفتها. والياء هذه التي في القاضي أصلية، أصلية يعني من أصل الكلمة، ليست زائدة، ليست زائدة، لا نستطيع ماذا؟ أن نستغني عنها. فإن استغنينا عنها تكون ماذا؟ مقدرة في الكلام. فمثلا مررت بقاض، مررت بقاض، البحر في جر، وقاض هنا ماذا؟ هل التنوين هذا الموجود هل هو علامة للكسر أم هو تنوين عوض عن الياء؟ عوض عن الياء. أمثل لكم بمثال أوضح. تقول هذا قاض، هذا مبتدأ، وقاض خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة تخفيفا، وعوض عنها بالتنوين. هذا التنوين يسمى تنوين العوض، تنوين العوض. إذا مررت بقاض، الباء حرف جر، وقاض اسم مجرور، اسم مجرور، وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة. لماذا حذفت؟ تخفيفا، وعوض عنها بالتنوين. ورأيت قاض، ورأيت قاض كذلك. نعم، ورأيت ما هي ما هو كما ذلك عندما تسمع المعرب يقول ضرب فعل ماض ماض أصلها ماذا ماضي فيها ياء ثقل فيها ياء ثقل ولكنها حذفت تخفيفا ثم قال المناسبة المناسبة هي الثالثة مما يمنع ظهور الحركة والمناسبة هي أن يكون في آخر الكلمة ياء المتكلم أن يكون في آخر الكلمة ياء المتكلم التي لا يناسبها إلا كسر ما قبلها التي لا يناسبها إلا كسر ما قبلها فتقول ماذا غلامي والقاء نعم مررت بغلامي وتقول ماذا أبي كتابي صديقي ها؟ فتقول ماذا هذا كتابي كتاب ماذا خبر مرفوع وعلامة رفعه من يعرب لنا ها؟ الضمة المقدرة على آخره ها؟ على آخره على الياء يعني ها؟ لا التقدير على الباء لأن كلمة كتاب انتهت عند الباء والياء هذه جاءت للمتكلم وهي تسمى ياء المناسبة تسمى ياء المناسبة إذن الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها المناسبة أو اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها والياء هذه ليست من أصل الكلمة كتابي كتاب كلمة والياء ماذا؟ كلمة أخرى الياء ضمير مضاف إليه ضمير مضاف إليه لما جاءت في آخر كلمة كتاب منعت من ظهور الحركة فتقول رأيت كتابي كتابي مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم لماذا قلنا قبل ياء المتكلم؟ لأن الكلمة انتهت عند ها الباء الذي هو قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة ما معنى حركة المناسبة؟ أي أن الياء لا يناسبها إلا كسر ما قبلها كتاب مضاف والياء مضاف إليه هذا هو الإعراب هذا هو الإعراب تغيير أحوال أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها الداخلة عليها لفظة أو تقديرة وقلنا أن لفظ عرفنا اللفظ والتقديم يكون بثلاثة وهو التعذر والثقة والمناسبة يقابل الإعراب البناء لأن الكلمات العربية إما معربة وإما مبنية والمؤلف في صلب المتن لم يتطرق ماذا للبناء فلا بد أن نعرف البناء لأنه ماذا قسيم الإعراب فالبناء لغة عندما تسمعهم يقولون البناء ماذا هو وضع الشيء بعضه على بعض على جهة الثبات واللزوم أليس كذلك ها؟ مثل هذا المبنى وضع حجرا على حجر على جهة ماذا أن يثبت ويلزم بعضه بعضا وفي الاصطلاح هو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة في جميع أحوالها أنتم معي ها؟ وضحت أم هي صعبة سهلة آخر الكلمة تلزم حركة واحدة لا لا في جميع الأحوال ها تقول ماذا رأيت هؤلاء ومررت بهؤلاء وهؤلاء جاءوا أو جاء هؤلاء هؤلاء فعل مرفوع على مطرفع ماذا ها على مطرفع ماذا ها من يقول لنا ضمان مقدرة ها هل يصح لنا أن نقول هذا الجواب لا لأننا لسنا في باب الإعراب هذا البناء تقول هؤلاء ماذا مبنية على الكسرة في محل رفع تقول رأيت هؤلاء هؤلاء مبنية على الكسرة في محل نصب مررت بهؤلاء هؤلاء مبنية على الكسرة في محل جر بحرف الجر هذا هو البناء إذا البناء أن تلزم الكلمة حركة واحدة في جميع أحوالها أحيانا تكون الحركة كسرة مثل هؤلاء أحيانا تكون الحركة ضمة مثل حيث أحيانا تكون الحركة فتحة مثل أين أحيانا تكون الحركة سكون مثل من ها ومن تكون ماذا ساكنة في جميع أحوالها وبهذا نكون قد انتهينا من باب الإعراب سوف أعطيكم واجبا للإخوة والأخوات لأن هذا الواجب ليس المقصود به ماذا التكليف ولكن المقصود به أن نتعود على تطبيق هذا الفن وهذا الواجب هو أن كل أحد من الأخوة أو الأخوات يأخذ صورة من جزء عمة ويستخرج منها 10 أسماء وعشرة أفعال وعشرة حروف، 10 أسماء وعشرة أفعال وعشرة حروف، ويبين العلامة التي اكتشف بها ماذا؟ أن هذه الكلمة اسم أو أنها فعل أو أنها حرف، ثم يبين ماذا؟ هل هي من باب الإعراب أم هي من باب البناء؟ إذا نستخرج 10 أسماء وعشرة أفعال وعشرة حروف وبين المعرب منها من المبني. تقول هذه الأخت: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند تعريف الكلام قال: اللفظ معناه اللطق من النساء، والمركب يعني تركيبا إسناديا لا تركيبا إضافيا. فما معنى تركيب إسنادي والتركيب الإضافي؟ عندنا التركيب أنواع. نعم تفضل. نعم، اختر سورة من جزء عام واستخرج منها 10 أسماء مع 10 أفعال مع 10 حروف، وبين المعرب منها والمبني والعلامة التي اكتشفت بها أن هذه الكلمة اسم من فعل أم حرف. كما قلت لكم هذا ليس المقصود منه التفليل، ولكن المقصود منه أن نتعود على تطبيق هذه القواعد حتى ماذا؟ تسهل علينا ويحفظ الحفظ. وركزوا على الحفظ، ها؟ كما قال الرحبي رحمه الله قال: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام، كل حافظ الإمام. وكما قلت لكم كان الشيخ العثيمين يقول: ذهب كل شيء ولم يبق إلا الحفظ، يقول وهو في سن ماذا؟ متقدمة من العمر، وهو العلامة الذي إذا تحدث ماذا؟ كأنه يحفظ كل شيء. فما بالكم بطالب العلم الذي يريد ماذا؟ أن يؤسس نفسه. تركيب إسنادي وتركيب إضافي. التركيب الإضافي ماذا؟ هو أن تضاف الكلمة إلى ما بعدها، مثل عبد الله، مثل عبد الله، ومثل ماذا؟ غلام زيد. أما التركيب الإسنادي المقصود به ماذا؟ أن تكون الكلمة مكون ماذا؟ من فعل وفاعل وما أشبه ذلك. هذا هو التركيب الإسنادي. الذي يدخل معنا في تعريف الكلام هو التركيب الإسنادي الذي يتم به ماذا؟ الكلام. أما التركيب الإضافي فالكلمة تعتبر ماذا؟ فالكلمة من المضاف المضاف إليه تعتبر كلمة واحدة، كما سبق أن نبهنا على ذلك. مثل عبد الله نعتبرها كلمة واحدة، حضر عبد الله، تكون ماذا؟ هذه قد ركبت تركيبا إسناديا. وسوف نزيد هذا الباب هو التركيب الإسنادي والتركيب الإضافي. وهناك نوع آخر من التركيب اسمه التركيب المزجي، سنوضح هذا إن شاء الله في باب الاسم الذي لا ينصرف. هذه الأخت بارك الله فيها قامت بفعل بعض يعني الواجبات، جزاها الله خيرا على نشاطها، وهذا يعني شيء جميل جدا. فتقول: القرآن الحكيم، القرآن اسم لوجود الواو وهي من حروف القسم، وكذلك الألف واللام والخض، وكلها من علامات الاسم. هذا شيء صواب. إنك لمن المرسلين، المرسلين اسم، وفيها من علامات الاسم الألف واللام حروف الخض، وأيضا من حرف الجر. على صراط مستقيم، صراط اسم، وفيها من علامات الاسم على وحرف خض، وحرف الخفض، نعم، وليس حرف الخفض، لكن تكتبها كذا، وحرف الخفض، حرف الخفض بالألف واللام، والتنوين في مستقيم، نعم، وهذا كله صواب، جزاه الله خيرا وبارك الله فيها. بالنسبة للأحاديث إن شاء الله نراجعها ونأتي بها في درسنا القادم إن شاء الله. بالنسبة للواجب تأتون به في الدرس الماضي لأصححه لكم وأعطيكم إياه ماذا؟ في الدرس الذي يليه، وهكذا سنستمر إلى آخر الكتاب ماذا؟ حتى نتعود على تطبيق قواعد هذا الكتاب. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، مانع المناسبة يمنع ظهور الحركة في الخفض، في النصب وفي الرفع. الخفض وفي النصب وفي الرفع في جميع الأحوال، الثقل في حالتين والتعذر في الأحوال أيضا كلها. بارك الله فيكم جميعا.